الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين: فصل. فإذا استيقظ أحدهم وقد غدر إلى قلبه هذا الشأن، فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به، ألا يخلي بينه وبين نفسه وألا يكله إليها فيكله إلى ضعف وعجز وذنب وخطيئة، بل يتلأه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فأول ما يبدأ به: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، متدبرا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت، وأعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات التي هي غرض وهدف لسهامها كلها تقصده بالهلاك أو الأذى، والتي من بعضها شياطين الإنس والجن، فإنها تلتقي بروحه إذا نام فتقصد إهلاكه وأذاه، فلولا أن الله سبحانه يدفع عنه لما سلم. قال ابن القيم رحمه الله: هذا ويلقي الروح في تلك الغيبة من أنواع الأذى والمخاوف والمكاره والتفزيعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها لتلك الروح. فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه ولطافتها، ويجد آثار ذلك فيها إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع والوجع الروحي الذي ربما غلب حتى سار إلى البدن. ومن الناس من تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك، فهي مثخنة بالجراح، مزمنة بالأمراض، ولكن لنومها لا تحس بذلك. هذا وكم من معيد لإهلاك جسمه من الهوام وغيرها وقد حفظه منها، فهي في أحجارها محبوسة عنه، لو خليت وطبعها لأهلكت، فمن ذا الذي كلأه وحرسه وقد غاب عنه حسه وعلمه وسمعه وبصره؟ فلو جاءه البلاء من أي مكان جاء لم يشعر به. ولهذا ذكر سبحانه عباده هذه النعمة وعدها عليهم من جملة نعمه، فقال: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فإذا تصور العبد ذلك فقال: الحمد لله، كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك. ثم تفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة حيا سليما قادرا على أن يعيده بعد موتته الكبرى حيا كما كان. ولهذا يقول بعدها: وإليه النشور. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يدعو ويتضرع، ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه، ثم يصلي ما كتب الله له صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مجل بها عليه. يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره، واستزاره وطرد غيره، وأهله وحرم غيره، فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته، ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة، فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع الفجر كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك. فهو كما قيل: يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر. فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم، ويناجيه بكلامه معطيا لكل آية حظها من العبودية. فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والولاد، والآيات التي فيها الأسماء والصفات، والآيات التي تعرف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم، وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه، وتخلقه آيات الخوف والعدل والانتقام، وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه، فيجمعه عليه ويمنعه أن يشعل قلبه عنه. فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه، ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق بأنها كلام الله، بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها. ثم شأن آخر، لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب، كما يقول: وكنت أرى أن قد سناها بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. فوا أسفاه ووا حسرتاه، كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة، وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كملا ومعاده حسرة وأسفا. اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
ابن القيم رحمة الله عليه بيتكلم عن أناس لسنا نحن منهم، وهم السابقون المقربون الذين هم أعظم من الأبرار. وهؤلاء الناس يتلذذون بدينهم ولا يفعلون مقتضيات الدين إسقاطا لها لوجوبها عليهم، كما هو الحال فينا. فهم يصلون يستمتعون بالصلاة، ويصومون يتمتعون بطاعة الله، وهم دائما قلوبهم مهاجرة إلى الله سبحانه وتعالى، وترى الله عز وجل كما ذكر أن هذه القلوب مهاجرة ترى الله سبحانه وتعالى وهو يأمر وينهى سبحانه وهو مستوى على عرشه. وهو نفسه يقول إن هؤلاء القوم نحن، أي هو، لا نشم رائحتهم، يعني نحن أين هم، أين نحن وهم. وفي الحقيقة أنه يقصدنا نحن، لأنه هو لعله منهم. قال وذكرني أحوال السابقين في المرة السابقة. هو الآن يجيب فيقول قال: فإذا استيقظ أحدهم، هيتكلم عن البرنامج اليومي لأحد السابقين، فكأنك الآن تتكلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن، لو شأن المحب الذي لا ينسى حبيبه أبدا، والله هو واحدة مغمى عليها في الداخل إخوان، مغمى عليها. مش المرة في الجوة كلمها. انت مرة في الجوة انت عمال قيم رحمه الله تكلم على صفات السابقين المقربين، وهو الآن سيتكلم عن برنامج اليوم للسابق المقرب. الأول ذكر صفات عامة، وبالصفات العامة أيقنا أننا لسنا منهم وأننا لم نرى أحدا مثلهم. ربما يكون ابن باز رحمة الله عليه أو الألباني، إنما فهنا يتكلم عن برنامجا يوميا. فيقول فإذا استيقظ أحدهم، إذن هيبدأ من أول الاستيقاظ، هو سيستيقظ قبل الفجر بكثير. قال فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن، وهو شأن الحبيب، لأنه هو لا يود مفارقة الحبيب هو الله، لأن الله لا يغيب عنه أبدا، وهو يعبد الله كأنه يراه. لكن لما ينام وهو الإنسان محتاج إلى النوم، والله جعل النوم سباتا، فهو لما ينام بيعتبر أن هذا النوم فراقا لذكر المحبوب. قال وقد بدر إلى قلبي هذا الشأن، وهو شدة الشوق إلى الحبيب وهو الله، لأن كلمة الله معناها الحبيب، فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه، لأن الإنسان إذا منشغل بشيء فإنه يذكره، فهو منشغل بالله فهو يذكر الله عز وجل، والتوجه إليه واستعطافه يعني طلب الرحمة والعفو منه، والتملق بين يديه لأن الله يحب الذي يتقرب إليه ويتجلف إليه، والاستعانة به ألا يخلي بينه وبين نفسه. فهو لما خلي بالك في فرق بين أنا وإنت لما نقول أذكار وبين المقرب لما نقول أذكار. المقرب بيقول أذكار بإخلاص شديد جدا للرب عز وجل، وابن القيم بيقرب المسافة ويجعلك تتصور أن إنسانا يخلو بمحبوب له، يعني مثلا رجل يحب امرأة حبا شديدا ويخلو بها، فحين يكلمها وهو يحبها متعلق بها يكون كل كلامه فيه الشوق والإخلاص. فهو يقول يعني هو لا يقول يعني انت لما تقوم النوم الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور، انت بتقولها آلية، هو بيقولها يشعر بها يعني يحس بها فعلا انه كان ميتا والله احيا. فتخيل انت لما الانسان فينا يكون يغرق في البحر ثم حالت له فرصه نجاه والقي اليه حبل وطوق نجاه فنجا، بفضل الله المقرب لما يقوم من النوم يفعلها بهذا الشغل اللي ذكرته لك، ان ربنا انقذها سبحانه وتعالى. فاقول الحمد لله احياني بعدما اماتني واليه النشور، احياني يعني ايقظني بعدما اماتني يعني بعدما امامني، فهو انعم علي بنعمه النوم والان ينعم علي بنعمه الايقاظ. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد في الاذكار ان يكون الايقاظ احياء والنوم ايه؟ اماته، وفعلا النوم اماته صغرى. فهنا هو لما يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه المرجع والنشور، يعني الآن أنا تذكرت إن الله سبحانه عز وجل الذي أماتني نوما ثم أيقظني أنه سبحانه قادر على أنه بعد أن يميتني يبعثني يوم القيامة، فأشتد وأتعمق إيمانا باليوم الآخر. هل نحن يا أخواننا نقول هذا الذكر؟ أولا فينا ما لا يقوله أول ما يقوم يعطوها في، وفي من يقوله آليا أمثلنا، لكن هل يقال هذا المفهوم الذي يقوله السابق الأب المقرب؟ قال فأول ما يبدأ به الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، متدبرا لمعناه. هو الفرق بين المقرب وغيره أن يتدبر كل معاني الذكر. وإذا قلت لك تأثم لو لم تعرف معاني كلام الله عز وجل من ذكر نعمة الله بعد أن أحياه بعد نومه، لأن كان ممكن يقضي عليها في منامها. الذي هو أخو الموت، فالنوم أخو الموت، وأعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلم. فهو الآن هو يقول الحمد لله أحياني، ولكن أحياني كما أنا، يعني قمت لقيت ذراعي موجود ولم يذهب عني، قمت لقيت رجلي لم يصبها شلل، قمت وجدت عيني تفتحان وأرى، كان ممكن أقوم وأجد نفسي عند انفصال شبكي لا أرى شيئا، وكان ممكن أقوم وقد ذهب سمعي، ممكن أقوم وقد ضعف قلبي، أنا قمت كما أنا. فلا بد من الحمد، يعني الآن الحمد ليس لأنه أيقظك ولكن لأنه أيقظك وعافاك. قال هو من ذكر نعمة الله عليه بعد أن أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت، وأعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلم. يعني انت تنام ممكن جدا يكون في ثعبان والثعبان ده الله منعه اللي يتصلف عليه، وكان ممكن وانت نايم يجي الثعبان ويلزعك وخلاص، اما لا يعلم ولا يخطر بباله من المؤذيات المهلكات والتي هو غرض لها وهدف لشهامها. فالشياطين متربصة بك، والشيطان لولا الملائكة تمنعه لفتك بك، والملائكة تمنعه لأنها تفعل ما يأمرها الله عز وجل به، ولو الله عز وجل لم يأمرها ستترك الشيطان يفعل بك ما يشاء. يعني الملك لا يدافع عنك إلا إذا أمره الله. يعني الملك الآن شايف شيطان متوجه إليه، ينطلق الملك يصد الشيطان؟ لا، إلا إذا أمره الله سبحانه وتعالى. فقط لأن الملائكة لا يفعلون إلا ما يؤمرون به، وهو لك معقبات من بين يديك ومن خلفك يحفظونك من أمر الله بأمره. فأنت في ملك يحفظك من الأمام، وملك يحفظك من الخلف، وملك عن اليمين، وملك كل واحد فينا ماشي بمربع بأربعة ملائكة، لكن هم لا يحفظونك إلا بأمر الله عز وجل. فإذا جاء قدر خلوا عنك خلاص، شيطان جاي يخنقك يتركوه، إنسان جاي يقتلك يتركوه، هم لا يفعلون إلا ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به. فكون إن الإنسان استيقظ المقرب يعتبر إن ربنا أنعم عليه نعمة تشبه ما قلت لك، إنك تكون في حالة غرق فعلا ثم تجد النجاة في آخر لحظة، أو إنك في سطح عمارة وانهارت العمارة وأنت الآن تسقط من العاشر أو الخامس عشر مثلا، وفجأة تجد مخدات ناس فردوها لك أو هيئة مطافي وأنقذت. شوف شعورك، هذا الشعور هو شعور المقرب حين يقوم من أي نوم، من أي نوم. أين نحن؟ قال وكلها تقصده بالهلاك أو الأذى، كل الهوام والشياطين أعداء لك، كفر كلهم إن الشيطان لكم عدو، فهي تقصدك. والتي من بعضها أرواح شياطين الإنس والجن، في ناس إنس يريدون القضاء عليك، وفي جن يريد القضاء عليك، فإنها تلتقي بروحه إذا نام، لأن أول ما تنام أنت الروح بتنساب منك بما لا يعلمه إلا الله، وتبتدي تجول. قد تسرح مع أرواح المؤمنين، وقد تسرح مع أرواح الكافرين. قال فلولا أن الله سبحانه يدفع عنه لما سلم. فالأذكار من أجل، ليس من أجل استجاب الملائكة، ولكن من أجل استجاب حفظ الله، فيسخر الملائكة تحفظك. هذا وكم يلقى الروح في تلك الغيبة، إيه الغيبة دي؟ النوم، من أنواع الأذى والمخاوف والمكاره والتفزيعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها لتلك الأرواح. يعني الإنسان ممكن ينام والأرواح الشياطين تتسلط عليه، ولذا أكيد حدث لك مرة ولا أكثر إنك قمت الحمد لله، كنت أنت في كابوس رهيب جدا، وناس هجم عليك بيخلقوك بيقتلوك، نار قتل، أي أول موت بروح الحمد لله. لا شك إنه حصل لأحدكم مرة أو أكثر في عمره. الغيبة من شياطين الإنس، شياطين الإنس ممكن ناس كثير جدا منتظر انك تنام يهجم على بيتك، على مالك، على عرضك، يعني على أختك، على بنتك، على زوجتك، مستعد يقتلك. في كثير ما يحدث الإنسان وهو نائم من عدوانات الشياطين الإنس. كذلك شياطين الجن متربصة بك وتمنعها الملائكة بأمر الله عز وجل، وقد تتسلط عليك وترى كوابيس عجيبة جدا. وما من إنسان إلا ومر في عمره أنه رأى مفجعات وكوابيس. وحال الإنسان إذا كان حائرا في مسألة، يرى مثلا على شرف الجبل ويسكر يسقط، وهو يسقط الآن ثم يستيقظ، أو يرى كلابا سوداء تهجم عليه، أو يرى ثعبانا يخنقه، أو أشياء كثيرة جدا يحكي لنا الناس حين يشكون منها. فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه ولطافتها، ويجد آثار ذلك فيها إذا استيقظ. اللي روحه رقيقة تصيب تلك الكوابيس والمفزعات، فيقوم مصابا بالوحشة والخوف والفزع والوجع الروحي، يعني نفسه متألمة، فيقوم من النوم متألم تصر لنا نفسه دوري شيئا. الذي ربما غلب حتى سر إلى البدن، النفس تعبانة وممكن يلاقي جسمه كله فيه ألم. ومن الناس من تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك، فهي مسخرة بالجراح مزمنة بالأمراض ولكن لموتها لا تحس بذلك، كالكفار وعامة الفساق وزنادقة المبتدعة، فإنهم يقومون ولا يشعرون بأي ألم نفسي، ولكن أصلا قلوبهم قد فسدت وقد ضاعت. هذا وكم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام، يعني ثعابين أو عقارب أو فيروسات أو ميكروبات منتشرة في الجو أو في البيت أو في البيئة قد حفظه منها. يعني أنت متأكد أن محفوظ تماما، وممكن إنسان ينام وحتى البعوض يأتي، حتى البعوض يأتي، ممكن إنسان ينام وأشياء كثيرة جدا يتعرض لها فهي في أحجارها محبوسة عنه، يعني ثعبان في البيت ولكن لم يلدغك لأن الله حبسها سبحانه، لو خليت وطبعها لأهلكت. فمن ذا الذي كلأه، كلأه يعني حفظه وحرسه وقد غاب عنه. من أسماء الله الحفيظ والحافظ، من صفاته الحافظ، نعم، وقد غاب عنه حسه وعلمه وسمعه وبصره، وانت نائم بيغيب كل هذا. هو السمع لا يغيب ولكن تمييز المسموع يغيب، السمع لا يمكن أبدا مهما كان إنسان نائما فإنه يسمع، لكن تمييز المسموعات لا يستفيد منها، لا يستطيع، إنما المسموع لابد منه. ولذا قال الله من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ثم قال إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. قال ولهذا ذكر سبحانه فلو جاء البلاء من أي مكان جاء لم يشعر به، هو نايم البلاء جاء عن اليمين، جاء من شماله، جاء من تحت السرير، جاء من فوق السقف بيتهد ونزل عليه، ما يشعر بشيء. وذكر سبحانه، ذكر سبحانه عبادة هذه النعمة، ما هي؟ الحفظ. واعتدها عليهم من جملة نعمه، فقال قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحفظكم، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وهذه الآية إشارة إلى أن ذكر الله يتقى به بلاءات كثيرة جدا. فإذا تصور العبد ذلك، وهذا لا يتصور إلا المقربون، إنما أنا قلت لك أنت لا تقول الذكر أصلا، وإن قلته فأنت تقوله كآلية فقط. فإذا تصور العبد ذلك فقال الحمد لله، هو في أولها بيقول إيه؟ الحمد لله الذي أحياني. فإذا قال الحمد لله كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك. الذي يقول الذكر الحمد لله الذي حرم على ما تبع عليه النشور، غير الشخص اللي يقول الحمد لله هو عمال يفكر في كل هذه الأشياء التي ذكرناها، ثم يفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة حيا سليما قادر سبحانه على أن يعيده بعد موتته الكبرى، كما أيقظني من نومي سيبعثني من موتي. هل أنت حين تقول الذكر تفكر في هذا؟ ولهذا يقول بعده إليه النشور يعني البعث، ثم يقول لا إله إلا الله الذكر الثاني، وحده لا شريك له، له الملك كله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك هذه ربوبية، له الحمد هذه الألوهية وهو على كل شيء قدير، هذه الصفات. فالحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أذكار يقولها اعترافا بملك الله وقدرته وسيطرته وهيمنته، ثم يدعو وتضرع، كل ده هو لسه إيه؟ نعم. ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه، والآن يسرع الوضوء طهارة البدن يرجو منها الطهارة الداخلية كذلك، فيقف بين يدي مولاه، ثم يصلي. ما المقصود هنا بالصلاة؟ قيام الليل، ما كتب الله له، صلاة محب ناصح لمحبوبه، ناصح لله، صلاة محب قائم، ليست عادة وليس مأمورا بها من أبيه ولا من أخيه، هو قائم شوق إلى المحبوب يريد يلقاه، فلقاء الله يكون في الصلاة. فهو يقوم صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه، التذلل نتيجة الخوف ولا الرجاء؟ الخوف. لا صلاة مدل بها عليه. آمن من أهل القيام الليل أصلا، متعود على القيام الليل. يا عم أنت بصلاة أما ليه أنا كل يوم بصلي كفر بتدل على الله، لا تمن علي إسلامكم. يرى من أعظم نعم محبوبه علي أن أقامه وأنام غيره. هو أول ما يقوم لا يقول أنا أفضل من غيري هم نايمين وأنا قمت لله، يقول الله كرمني سبحانه ترك غيري نائما وتكرم علي وأنعم علي بأن أيقظني. هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه عز وجل. لكن انظر تيجي الزوجة تصحيك أنت تريد تطلقها، أو أنت تصحيها تقول لك ما سيبنا أنت. قال هذا من أعظم نعم محبوبي عليه، أنام غيره واستزاره وطرد غيره. استزار يعني طلب منه أن يزور الله، زيارة الله يعني زيارة القلب، وإحنا قلنا القلب يرى الله دائما. قال وحرم غيره فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته. وإحنا قلنا أعظم عبادة لله عبادة المحبة. يرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة، الصلاة هذه بيقرب بها من المحبوب ويتنعم بها من المحبوب، فهو يتمنى طول ليله، يتمنى أن الفجر لا يؤذن، ويهتم بطلوع الفجر، يهتم بطلوع الفجر، إما يهتم يعني ينتظر، وإما يهتم يسيبه الهم، لأنه كان يريد إطالة اللقاء مع الحبيب، كما يتمنى المحب الفائز بوصول محبوبه ذلك. فالإنسان لو معاه محبوبة عظيمة جدا وجميلة جدا وهو متعلق بها جدا ومعاه في الليل، هو لا يريد الفجر حتى لا يفارقها. يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر. يعني يريد الليل يطول وكمان ياخد من سواد القلب والبصر ويطول الليل زيادة، لأن يليل طول على المحبوب وهذا يغنونه. فهو يتملق فيها مولاه، يعني يتقرب يتزلف تملق المحب لمحبوبه، المحبوب هو الله العزيز الرحيم، ويناجيه المناجاة النداء بصوت خفيف، معطيا لكل آية حظها من العبودية. من يقرأ الآيات يتأملها كما ذكر، فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد، اللي هي آيات المحبة اللي هي فيها ذكر نعم الله عز وجل، دي اسمها آيات محبة. والآيات التي فيها الأسماء والصفات لما تتضمن المحبة والخشوع والخضوع والخوف والرجاء، والآيات التي تعرف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم، وتطيب له السيرة يعني مدرج السالكين الانطلاق إلى الله، آيات الرجاء أن الله غفور رحيم والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي. الحادي هو الذي يقود الركب بصوت جميل، الذي يطيب له السير ويهونه عليه. إذن آيات الله عنده هي عبارة عن آيات تقوده زيادة إلى القرب من الله عز وجل، وتقلقه آيات الخوف أن الله جبار شديد العقاب سريع الحساب والعدل، لأن الله لو عملنا بالعدل ضعنا تماما، هو يعدل مع الكافرين، لكن الله يتعامل معنا بالفضل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه، فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه أو أن يشرد قلبه عنه. فلما أنت تعيش مع الخوف، أنا قلت لك تفكير ابن القيم كله فيه محبة خوف رجاء، تجتمع هذه الثلاثة فيك، هذه تأمن القلب ويسوقك الله عز وجل إليه. فتأمل هذه النكتة وهي العيش في أرجاء ورحاب المحبة والخوف والرجاء، وتفقه فيها والله المستعان. قال وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه، يرى الله، يرى بإيه؟ نعم. وقد تجلى في كلامه، يرى الله في كلام الله، ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد التلاوة. يعني هو يقرأ ويتأمل ويخشع ويتدبر، والتصديق بأنها كلام الله، بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها، ثم شأن آخر لو فطن إليه العبد لعلم أنه كان قبل يلعب. لو الإنسان تأمل حياته قبل هذه العبودية يبقى حياته كلها كانت إيه؟ لعب. وفعلا معظم حياة الناس لعب وله. قال وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب. فلما تلاقينا، يعني واحد يحب واحدة حبا شديدا جدا، فهو كان يرى أن قبل ما يلقاها كان عايش مبسوط، لكن الآن يقول فلما تلاقينا وعاينت حسنها، لما شفت جمالها تيقنت أني إنما كنت ألعب. لما الإنسان يشوف حاجة مثلا يذهبون بك إلى مدينة جميلة وفيها حدائق غناء ونعم، نحن ما كنا عايشين قبل كده، فالذي يذوق محبة الله يقول أنا لم أكن حيا قبل ذلك. العاصي الذي لا يصلي وغيره كأنه لم يذق محبة الله من قبل. فوا أسفاه ووا حسرتاه، كيف ينقضي الزمان وقد انقضى، وينفد العمر وقد نفد، والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة. يعني ابن القيم يقول عن نفسه أنا لست من المقربين ولا من السابقين، ولم أعش في رحاب المحبة والخوف والرجاء كما ينبغي أو كما عاش الصديق وغيره من السلف. خرج من الدنيا كما دخل إليه، ناس كثير عاشوا وماتوا خلاص، هو شغال بيأكل وبيشرب، وما ذاق أطيب ما فيها، وأطيب ما فيها محبة الله، بل عاش فيها عيش البهاء. لأن الناس كلها مهتمة الآن بالطعام والشراب والأسعار والسكن وعيش البهاء. وانتقل منها انتقال المفاليسي، يقبل ربنا مفلس ما عنده حسنات، فكانت حياته عاجزا لأن العاجز هو من لا يعرف قدر الله، وموته كمدا لأن لا حسنات عنده، ومعاده يوم الآخرة حسرة وأسفا لأن سيلقى العذاب. اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى، لك الحمد على نعم وإليك المشتكى من غفلتنا، وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم، أقم الصلاة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين: فصل. فإذا استيقظ أحدهم وقد غدر إلى قلبه هذا الشأن، فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به، ألا يخلي بينه وبين نفسه وألا يكله إليها فيكله إلى ضعف وعجز وذنب وخطيئة، بل يتلأه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فأول ما يبدأ به الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، متدبعا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت، وأعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات التي هي غرض وهدف لسهامها كلها، تقصده بالهلاك أو الأذى، والتي من بعضها شياطين الإنس والجن، فإنها تلتقي بروحه إذا نام فتقصد إهلاكه وأذاه، فلولا أن الله سبحانه يدفع عنه لما سلم. قال ابن القيم رحمه الله: هذا ويلقي الروح في تلك،
وكان يلقى الروح في تلك الغيبة لأنواع الأذى والمخاوف والمكاره.
هذا ويلقى الروح في تلك الغيبة من أنواع الأذى والمخاوف والمكاره والتفزيعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها لتلك الروح. فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه ولطافتها، ويجد آثار ذلك فيها إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع والوجع الروحي الذي ربما غلب حتى سار إلى البدن. ومن الناس من تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك، فهي مثخنة بالجراح مزمنة بالأمراض، ولكن لنومها لا تحس بذلك. هذا وكم من معيد لإهلاك جسمه من الهوام وغيرها وقد حفظه منها، فهي في أحجارها محبوسة عنه، لو خليت وطبعها لأهلكت، فمن ذا الذي كلأه وحرسه وقد غاب عنه حسه وعلمه وسمعه وبصره؟ فلو جاءه البلاء من أي مكان جاء لم يشعر به. ولهذا ذكر سبحانه عباده هذه النعمة وعدها عليهم من جملة نعمه فقال: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فإذا تصور العبد ذلك فقال: الحمد لله، كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك. ثم تفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة حيا سليما قادرا على أن يعيده بعد موتته الكبرى حيا كما كان. ولهذا يقول بعدها: وإليه النشور. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يدعو ويتضرع، ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصح لما فيه، ثم يصلي ما كتب الله له صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه لا صلاة مذل بها عليه. يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره، واستزاره وطرد غيره، وأهله وحرم غيره، فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته، ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة، فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع الفجر كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك. فهو كما قيل: يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر. فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم، ويناجيه بكلامه معطيا لكل آية حظها من العبودية، فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد، والآيات التي فيها الأسماء والصفات، والآيات التي تعرف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم، وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه، وتخلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه، فيجمعه عليه ويمنعه أن يشعل قلبه عنه. فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه، ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق بأنها كلام الله، بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها. ثم شأن آخر: لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب، كما يقول: وكنت أرى أن قد سناها بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. فوا أسفاه ووا حسرتاه، كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة، وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك السكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
ابن القيم رحمة الله عليه بيتكلم عن أناس لسنا نحن منهم، وهم السابقون المقربون الذين هم أعظم من الأبرار. وهؤلاء الناس يتلذذون بدينهم ولا يفعلون مقتضيات الدين إحقاصا لها لوجوبها عليهم كما هو الحال فينا، فهم يصلون يستمتعون بالصلاة ويصومون يتمتعون بطاعة الله، وهم دائما قلوبهم مهاجرة إلى الله سبحانه وتعالى، وترى الله عز وجل كما ذكر أن هذه القلوب مهاجرة ترى الله سبحانه وتعالى وهو يأمر وينهى سبحانه وهو مستوى على عرشه. وهو نفسه يقول إن هؤلاء القوم نحن، أي هو، لا نشم رائحتهم، يعني نحن أين هم، أين نحن وهم. وفي الحقيقة أنه يقصدنا نحن، لأنه هو لعله منهم. قال وذكرنا أحوال السابقين في المرة السابقة. هو الآن يجيب فيقول هو ذكر، قال فإذا استيقظ أحدهم، هيتكلم عن البرنامج اليومي لأحد السابقين، فكأنك الآن تتكلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن، لو شأن المحب الذي لا ينسى حبيبه أبدا، والله هو واحدة مغمى عليها في الداخل إخوان، مغمى عليها. شو مرتك جوا؟ كلمها. اه انت مرتك جوا انت يا عمان؟ قيم رحمه الله تكلم على صفات السابقين المقربين، وهو الآن سيتكلم عن برنامج اليومي للسابق المقرب. الأول ذكر صفات عامة، وبالصفات العامة أيقن أننا لسنا منهم وأننا لن نرى أحدا مثلهم. ربما يكون ابن باز رحمة الله عليه أو الألباني، إنما فهنا يتكلم عن برنامجا يوميا. سيقول فإذا استيقظ أحدهم، إذا هيبدأ من أول الاستيقاظ، هو سيستيقظ قبل الفجر بكثير. قال فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن، وهو شأن الحبيب، لأنه هو لا يود مفارقة الحبيب هو الله، لأن الله لا يغيب عنه أبدا، وهو يعبد الله كأنه يراه. لكن لما ينام، وهو الإنسان محتاج إلى النوم، والله جل جعل النوم سباتا، فهو لما ينام بيعتبر أن هذا النوم فراقا لذكر المحبوب. قال وقد بدر إلى قلبي هذا الشأن، وهو شدة الشوق إلى الحبيب وهو الله، لأن كلمة الله معناها الحبيب، فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه، لأن الإنسان إذا منشغل بشيء فإنه يذكره، فهو منشغل بالله فهو يذكر الله عز وجل، والتوجه إليه واستعطافه، يعني طلب الرحمة والعفو منه، والتملق بين يديه، لأن الله يحب الذي يتقرب إليه ويتزلف إليه، والاستعانة به ألا يخلي بينه وبين نفسه. فهو لما خلي بالك في فرق بين أنا وإنت لما نقول أذكار وبين المقرب لما نقول أذكار. المقرب بيقول أذكار بإخلاص شديد جدا للرب عز وجل، وابن القيم بيقرب المسافة ويجعلك تتصور أن إنسانا يخلو بمحبوب له، يعني مثلا رجل يحب امرأة حبا شديدا ويخلو بها، فحين يكلمها وهو يحبها متعلق بها يكون كل كلامه فيه الشوق والإخلاص. فهو يقول، يعني هو لا يقول، يعني انت لما تقوم النوم الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا وإليه النشور، انت بتقولها آلية، هو بيقولها يشعر بها، يعني يحس بها فعلا انه كان ميتا والله احيا. فتخيل انت لما الانسان فينا يكون يغرق في البحر، ثم حالت له فرصة نجاة وألقي عليه حبل وطوق نجاة فنجا، بسم الله المقرب لما يقوم من النوم يفعلها بهذا الشعور اللي ذكرته لك، ان ربنا انقذها سبحانه وتعالى، فقول الحمد لله دي احياني بعدما اماتني واليه النشور، احياني يعني ايقظني بعدما اماتني، يعني بعدما امامني. فهو أنعم عليه بنعمة النوم والآن ينعم عليه بنعمة الإيقاظ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في الأذكار أن يكون الإيقاظ إحياء والنوم إيه؟ إماتة، وفعلا النوم إماتة صغرى. فهنا هو لما يقول الحمد للذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه المرجع والنشور، يعني الآن أنا تذكرت إن الله سبحانه عز وجل الذي أماتني نوما ثم أيقظني أنه سبحانه قادر على أنه بعد أن يميتني يبعثني يوم القيامة، فأشتد وأتعمق إيمانا باليوم الآخر. هل نحن يا أخواننا نقول هذا الذكر؟ أولا فينا من لا يقوله أول ما يقوم على التوبة، وفي من يقوله آليا أمثلنا، لكن هل يقال هذا المفهوم الذي يقوله السابق الأب المقرب؟ قال فأول ما يبدأ به الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور متدبرا لمعناه. هو الفرق بين المقرب وغيره أن يتدبر كل معاني الذكر، وإذا قلت لك تأثم لو لم تعرف معاني كلام الله عز وجل. من ذكر نعمة الله بعد أن أحياه بعد نومه، لأن كان ممكن يقضي عليها في منامها، الذي هو أخو الموت، فالنوم أخو الموت، وأعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلم. فهو الآن هو يقول الحمد لله الذي أحياني، ولكن أحياني كما أنا، يعني قمت لقيت ذراعي موجود ولم يذهب عني، قمت لقيت رجلي لم يصبها شلل، قمت وجدت عيني تفتحان وأرى، كان ممكن أقوم وأجد نفسي عندي انفصال شبكي لا أرى شيئا، وكان ممكن أقوم وقد ذهب سمعي، ممكن أقوم وقد ضعف قلبي، أنا قمت كما أنا. فلابد من الحمد، يعني الآن الحمد ليس لأنه أيقظك ولكن لأنه أيقظك وعافاك. قال هو من ذكر نعمة الله عليه بعد أن أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت وأعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلمه. يعني أنت تنام، ممكن جدا يكون في ثعبان، والثعبان ده الله منعه اللي يتصلف عليه، وكان ممكن وانت نايم يجي الثعبان ويلدعك مما لا يعلمه. ولا يخطر بباله من المؤذيات المهلكات والتي هو غرض لها وهدف لشهامها. فالشياطين متربصة بك، والشيطان لولا الملائكة تمنعه لفتك بك، والملائكة تمنعه لأنها تفعل ما يأمرها الله عز وجل به، ولو الله عز وجل لم يأمرها ستترك الشيطان يفعل بك ما يشاء. يعني الملك لا يدافع عنك إلا إذا أمره الله. يعني الملك الآن شايف شيطان متوجه إليه، ينطلق الملك يصد الشيطان؟ لا، إلا إذا أمره الله سبحانه وتعالى فقط. لأن الملائكة لا يفعلون إلا ما يؤمرون به، وهو لك معقبات من بين يديك ومن خلفك يحفظونك من أمر الله بأمره. فأنت في ملك يحفظك من الأمام، وملك يحفظك من الخلف، وملك عن اليمين، وملك كل واحد فينا ماشي بمربع بأربعة ملائكة، لكن هم لا يحفظونك إلا بأمر الله عز وجل. فإذا جاء قدر خلوا عنك خلاص، شيطان جاي يخنقك يتركوه، إنسان جاي يقتلك يتركوه، هم لا يفعلون إلا ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به. فكون إن الإنسان استيقظ المقرب يعتبر إن ربنا أنعم عليه نعمة تشبه ما قلت لك، إنك تكون في حالة غرق فعلا ثم تجد النجاة في آخر لحظة، أو إنك في سطح عمارة وانهارت العمارة وأنت الآن تسقط من العاشر أو الخامس عشر مثلا، وفجأة تجد مخدات ناس فردوها لك أو هيئة مطافي وأنقذت. شوف شعورك، هذا الشعور هو شعور المقرب حين يقوم من أي نوم. من أي نوم؟ أين نحن؟ قال وكلها تقصده بالهلاك أو الأذى، كل الهوام والشياطين أعداء لك كفر كلهم، إن الشيطان لكم عدو، فهي تقصدك. والتي من بعضها أرواح شياطين الإنس والجن، في ناس إنس يريدون القضاء عليك، وفي جن يريد القضاء عليك، فإنها تلتقي بروحه إذا نام، لأن أول ما تنام أنت الروح بتنساب منك بما لا يعلمه إلا الله، وتبتدي تجول. قد تسرح مع أرواح المؤمنين، وقد تسرح مع أرواح الكافرين. قال فلولا أن الله سبحانه يدفع عنه لما سلم. فالأذكار من أجل ليس من أجل استجاب الملائكة، ولكن من أجل استجاب حفظ الله فيسخر الملائكة تحفظك. هذا وكم يلقى الروح في تلك الغيبة، إيه الغيبة دي؟ نوم من أنواع الأذى والمخاوف والمكاره والتفزيعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها لتلك الأرواح. يعني الإنسان ممكن ينام والأرواح الشياطين تتسلط عليه، ولذا أكيد حدث لك مرة ولا أكثر إنك قمت الحمد لله كنت أنت في كابوس رهيب جدا وناس هجم عليك بيخلقوك بيقتلوك نار قتل أي أول موت روح الحمد لله. لا شك إنه حصل لأحدكم مرة أو أكثر في عمره. الغيبة من شياطين الإنس، شياطين الإنس ممكن ناس كثيرين جدا منتظر انك تنام يهجم على بيتك على مالك على عرضك يعني على اختك على بنتك على زوجتك مستعد يقتلك. في كثير ما يحدث الانسان وهو نائم من عدوانات الشياطين الانس، كذلك شياطين الجن متربصة بك وتمنعها الملائكة بامر الله عز وجل، وقد تتسلط عليك وترى كوابيس عجيبة جدا. وما من انسان الا ومر في عمره انه رأى مفجعات وكوابيس. وحال الإنسان إذا كان حائرا في مسألة يرى نفسه مثلا على شرف الجبل ويسكر يسقط وهو يسقط الآن ثم يستيقظ، أو يرى كلابا سوداء تهجم عليه، أو يرى ثعبانا يخنقه، أو أشياء كثيرة جدا يحكي لنا الناس حين يشكون منها. فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه ولطافتها ويجد آثار ذلك فيها إذا استيقظ، اللي روحه رقيقة تصيب تلك الكوابيس والمفزعات فيقوم مصابا بالوحشة والخوف والفزع والوجع الروحي، يعني نفسه متألمة فيقوم من النوم متألم تصر لنا دورة شيء. الذي ربما غلب حتى سرى إلى البدن، النفس تعبانة وممكن يلاقي جسمه كله فيه ألم. ومن الناس من تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك، فهي مثخنة بالجراح مزمنة بالأمراض ولكن لموتها لا تحس بذلك، كالكفار وعامة الفساق وزنادقة المبتدعة، فإنهم يقومون ولا يشعرون بأي ألم نفسي ولكن أصلا قلوبهم قد فسدت وقد ضاعت. هذا وكم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام، يعني ثعابين أو عقارب أو فيروسات أو ميكروبات منتشرة في الجو أو في البيت أو في البيئة قد حفظه منه. يعني أنت متأكد بالناس محفوظ تماما، وممكن إنسان ينام وحتى البعوض بيأتي، حتى البعوض بيأتي ممكن إنسان ينام وأشياء كثيرة جدا يتعرض لها فهي في أحجارها محبوسة عنه، يعني ثعبان في البيت ولكن لم يلزق لأن الله حبسها سبحانه، لو خليت وطبعها لأهلكت. فمن ذا الذي كلأه، كلأه يعني حفظه وحرسه وقد غاب عنه. من أسماء الله الحفيظ والحافظ، من صفاته الحافظ نعم، وقد غاب عنه حسه وعلمه وسمعه وبصره، وانت نائم بيغيب كل هذا. هو السمع لا يغيب ولكن تمييز المسموع يغيب، السمع لا يمكن أبدا مهما كان إنسان نائما فإنه يسمع، لكن تمييز المسموعات لا يستفيد منها لا يستطيع، إنما المسموع لابد منه. ولذا قال الله من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ثم قال إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. قال ولهذا ذكر سبحانه فلو جاء البلاء من أي مكان جاء لم يشعر به، هو نايم البلاء جاء من اليمين جاء من شماله جاء من تحت السرير جاء من فوق السقف بتهد ونزل عليه ما يشعر بشيء. وذكر سبحانه عبادة هذه النعمة، ما هي؟ الحفظ. واعتدها عليهم من جملة نعم، فقال قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحفظكم، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وهذه الآية إشارة إلى أن ذكر الله يتقى به بلاءات كثيرة جدا. فإذا تصور العبد ذلك، وهذا لا يتصور إلا المقربون، لما أنا قلت لك أنت لا تقول الذكر أصلا، وإن قلت فأنت تقوله كآلية فقط. فإذا تصور العبد ذلك فقال الحمد لله، هو في أولا يقول إيه؟ الحمد لله الذي أحيان. فإذا قال الحمد لله كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك. الذي يقول الذكر الحمد لله حرم على المعتمد عليه النشور، غير الشخص اللي يقول الحمد لله هو عمال يفكر في كل هذه الأشياء التي ذكرناها، ثم يفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة حيا سليما قادر سبحانه على أن يعيده بعد موتته الكبرى، كما أيقظني من نومي فيبعثني من موتي. هل أنت حين تقول الذكر فكر في هذا؟ ولهذا يقول بعده وإليه النشور يعني البعث، ثم يقول لا إله إلا الله، الذكر الثاني، وحده لا شريك له، له الملك كله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك هذه ربوبية، له الحمد هذه إلوهية، وهو على كل شيء قدير هذه الصفات. فالحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أذكار يقولها اعترافا بملك الله وقدرته وسيطرته وهيمنته، ثم يدعو ويتضرع، كل ده هو لسه إيه؟ نعم. ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه، والآن يسرع الوضوء طهارة البدن يرجو منها الطهارة الداخلية كذلك، فيقف بين يدي مولاه، ثم يصلي. ما المقصود هنا بالصلاة؟ قيام الليل، ما كتب الله له، صلاة محب ناصح لمحبوبه، ناصح لله، صلاة محب قائم، ليست عادة وليس مأمورا بها من أبيه ولا من أخيه، هو قائم شوق إلى المحبوب يريد يلقاه، فلقاء الله يكون في الصلاة. فهو يقوم صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه، التذلل نتيجة الخوف ولا الرجاء؟ الخوف. لا صلاة مدل بها عليه، آمن من أهل القيام الليل أصلا، متعود على القيام الليل، يا عم أنت أما ريد أنا كل يوم بصلي كذا، بتدل على الله، لا تمن علي إسلامكم. يرى من أعظم نعم محبوبه علي أن أقامه وأنام غيره، هو أول ما يقوم لا يقول أنا أفضل من غيري هم نايمين وأنا قمت لله، يقول الله كرمني سبحانه ترك غيري نائما وتكرم علي وأنعم علي بأن أيقظني، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وعز وجل. لكن انظر تيجي الزوجة تصحيك أنت تريد تطلقها، أو أنت تصحيها تقول لك ما سيبنا أنت. قال هذا من أعظم نعم محبوبي عليه، أنام غيره واستزاره وطرد غيره، استزار يعني طلب منه أن يزور الله، زيارة الله يعني زيارة القلب، احنا قلنا القلب يرى الله دائما. قال وحرم غيره فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته، واحنا قلنا أعظم عبادة لله عبادة المحبة، يرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة، الصلاة هذه بيقرب بها من المحبوب ويتنعم بها من المحبوب، فهو يتمنى طول ليله، يتمنى أن الفجر لا يؤذن، ويهتم بطلوع الفجر، يهتم بطلوع الفجر، إما يهتم يعني ينتظر، وإما يهتم يسيبه الهم، لأنه كان يريد إطالة اللقاء مع الحبيب، كما يتمنى المحب الفائز بوصول محبوبه ذلك. فالإنسان لو معاه محبوبة عظيمة جدا وجميلة جدا وهو متعلق بها جدا ومعاه في الليل، هو لا يريد الفجر حتى لا يفارقها، يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر، يعني يريد الليل يطول وكمان ياخد من سواد القلب والبصر ويطول الليل زيادة، لأن يليل طول على المحبوب، وهذا يغنونه. فهو يتملق فيها مولاه، يعني يتقرب يتزلف تملق المحب لمحبوبه، المحبوب هو الله العزيز الرحيم، ويناجيه المناجاة النداء بصوت خفيف، معطيا لكل آية حظها من العبودية، من يقرأ الآيات يتأملها كما ذكر، فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد، اللي هي آيات المحبة اللي هي فيها ذكر نعم الله عز وجل، دي اسمها آيات محبة. والآيات التي فيها الأسماء والصفات لما تتضمن المحبة والخشوع والخضوع والخوف والرجاء، والآيات التي تعرف بها إلى عبادي بآلائه وإنعامي عليهم وإحساني إليهم، وتطيب له السيرة يعني مدرج السالكين الانطلاق إلى الله، آيات الرجاء أن الله غفور رحيم والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي. الحادي هو الذي يقود الركب بصوت جميل الذي يطيب له السير ويهونه عليه. إذن آيات الله عنده هي عبارة عن آيات تقوده زيادة إلى القرب من الله عز وجل. وتقلقه آيات الخوف أن الله جبار شديد العقاب سريع الحساب، والعدل لأن الله لو عملنا بالعدل بعنا تماما، هو يعدل مع الكافرين لكن الله يتعامل معنا بالفضل، والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه، فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه أو أن يشرد قلبه عنه. فلما أنت تعيش مع الخوف أنا قلت لك تفكير ابن القيم كله فيه محبة خوف رجاء، تجتمع هذه الثلاثة فيك هذه تأمن القلب ويسوقك الله عز وجل إليه. فتأمل هذه النكتة وهي العيش في أرجاء ورحاب المحبة والخوف والرجاء وتفقه فيها والله المستعان. قال وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه يرى الله، يرى بإيه؟ نعم. وقد تجلى في كلامه، يرى الله في كلام الله، ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد التلاوة. يعني هو يقرأ ويتأمل ويخشع ويتدبر، والتصديق بأنها كلام الله، بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها. ثم شأن آخر لو فطن إليه العبد لعلم أنه كان قبل يلعب. لو الإنسان تأمل حياته قبل هذه العبودية يبقى حياته كلها كانت إيه؟ لعب. وفعلا معظم حياة الناس لعب وله. قال وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب. فلما تلاقينا، يعني واحد يحب واحدة حبا شديدا جدا، فهو كان يرى أن قبل ما يلقاها كان عايش مبسوط، لكن الآن يقول فلما تلاقينا وعاينت حسنها، لما شفت جمالها تيقنت أني إنما كنت ألعب. لما الإنسان يشوف حاجة مثلا يذهبون بك إلى مدينة جميلة وفيها حدائق غناء ونعم كده، نحن ما كنا عايشين قبل كده. فالذي يذوق محبة الله يقول أنا لم أكن حيا قبل ذلك. العاصي الذي لا يصلي وغيره كأنه لم يذوق محبة الله من قبل، فوا أسفاه ووا حسرتاه، كيف ينقضي الزمان وقد انقضى، وينفد العمر وقد نفد، والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة. إن ابن القيم يقول عن نفسه أنا لست من المقربين ولا من السابقين، ولم أعش في رحاب المحبة والخوف والرجاء كما ينبغي أو كما عاش الصديق وغيره من السلف. خرج من الدنيا كما دخل إليه، ناس كثيرة عاش ومات وخلاص، هو شغال بيأكل وبيشرب وغيره، وما ذاق أطيب ما فيها، وأطيب ما فيها محبة الله، بل عاش فيها عيش البهائم. لأن الناس كلها مهتمة الآن إيه؟ بالطعام والشراب والأسعار والسكن وعيش البهائم. وانتقل منها انتقال المفاليسي في قبر ربنا مفلس ما عنده حسنات، فكانت حياته عجزا لأن العاجز هو من لا يعرف قدر الله، وموته كمدا لأن لا حسنات عنده، ومعاده يوم الآخرة حسرة وأسفا لأن سيلقى العذاب. اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى، لك الحمد على نعم وليك المشتكى من غفلتنا، وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم، أقم الصلاة.